الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، يسأل الله أن ينفع به الجميع.
الآن مع الشريط 29 على 1.
تسلط الحديث على عموم القرآن فخصصه، وتسلط الحديث على نص القرآن نص في القرآن فنسخه. لا فرق بين الأمرين إلا من ناحية الشكلية، ذلك لأن النص المنسوخ عادة لا يحمل في قواياه إلا حكما واحدا، بينما النص المخصص يحمل في طواياه عديدا من الأحكام والأجزاء، فيأتي الحديث وينسخ جزءا منه. هذا الجزء المنسوخ من النص العام في القرآن يساوي النص المنسوخ برمته من القرآن بحديث، لأنه لا يحمل إلا حكما واحدا. فإذا الاعتراف، وهذا لا بد منه، لأن الحديث يخصص القرآن، يلزمهم أن يقولوا أيضا بأن الحديث ينسخ القرآن، لأن التخصيص هو نسخ. تفضل.
كنا نحفظ أمس نسخ السنة لوصية الوالد كحديث ينسخ.
نعم. غير هذا، لأنه لا فرق بين التخصيص وبين النسخ من حيث توهم أن القرآن لا يجوز أن ينسخ بالحديث، لأن الحديث أقل ثبوتا، أي فمن الذي جوز التخصيص وهو أيضا أقل ثبوتا؟ فما يقال عن هذا يقال عن ذاك. أما الآن ما يحضرني، وأنا في بعض الأبحاث فأني كنت أذكر أنه في مثال مما نسخت السنة القرآن، لعله قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجثوا أمامه على الركب، قالوا: يا رسول الله، أمرنا بالصلاة فصلينا، وبالصوم فصمنا، وبالحج فحججنا، وبالزكاة، أما أن يؤاخذنا الله عز وجل بما في قلوبنا فهذا مما لا طاقة لنا به. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. أخذوا يقولونها حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم. أنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت فعليها ما اكتسبت، إلى آخر الآية. فقال عليه السلام في جملة ما قال وما يتعلق بهذه الآية: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، ما لم تتكلم أو تعمل به. فإذا قوله تعالى: فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء، هذا نسخ ما لم يتكلم الإنسان، لا يؤاخذ بما في نفسه، ولا يصريها: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء. فجاء الحديث يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين أن رفع عنهم المؤاخذة عن حديث النفس، وطالما تتحدث النفس بأشياء وأشياء فربنا عز وجل يمحوها ولا يؤاخذ صاحبها بها. نعم.
النسخ هنا هو الآية
أو
الحديث؟ النسخ في هذا
الحديث.
الحديث
الآية لا يدل الله نفسه. لا، هو لو شاء الله أن يؤاخذ الناس بما سبق في الآية الأولى أخذهم بها. الحديث هو المبين ووضح الآية ما في هذا التوضيح. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
هذا توضيح، لا ما كسبت وعليها.
هو اكتساب، هذا القلب اكتساب. الشيء القلبي كسب أيضا. معروف. ولذلك العلم منهم بخاصة ابن تيمية يقول العمل عملان، عمل قلبي وعمل جوارحي. وهو حينما يقول هذا يفسر بعض الأحاديث الصحيحة التي منها كما في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال إيمان بالله ورسوله، ففسر هذا بأنه العمل القلبي هكذا. نعم.
هل يجوز للإنسان أن يستقبل شقيقه أو تارك الصلاة في بيته مع إصراره على ترك الصلاة؟
هل يجوز أن يستقبل
شقيقه أو تارك الصلاة في بيته مع إصراره على ترك
الصلاة؟ هذه مسألة تختلف. إذا كان المستقبل نفض يده من شقيقه يعني أيس منه يأس منه فينبغي أن لا يستقبله. أما إن كان يرجو أن يهتدي بسبب متابعة أخيه له للتذكير والنصيحة فأولى أن لا يقاطعه. فالمسألة لم تختلف في الإنسان الآخر. فإن كنت قد يأست منه فأعلم العداء له وقاطعته لعله يرجع إلى الله عز وجل ويتوب، وإلا فاستقباله وتذكيره ونصحه يكون أولى وأولى.
مسبوقا أثناء الوضوء الإمام بكلمة الله أكبر ظن هذا المسبوق هذا الإمام تبسوط السهو بقي هذا المسبوق ساجدا والإمام طبعا رفع ثم ظن المصلي أو المنازل هذه المصلين في السجود أكمل قراءة الفاتحة وأثناء ركوع الله أكبر هنالك يعني نهض وانتحى للمصلين. هون في اثنين فاتحة، الركن الأول إذا الركن الثاني قراءة الفاتحة، هل تجزي السجود السهو
بس نشوف قمة القصة الطريفة هذه. الرجل لما تنبأ لخطائه وقف قائما ثم رجع
ولحق الإمام أثناء الركوع.
لحق الإمام أثناء الركوع لكن إنه ما قام من التشهد إلى الركوع وإنما قام إلى القيام ثم رفع
بقي ساجدا.
فهمت يعني. أقول بقي ساجدا ما شاء الله حتى ختم الفاتحة الإمام، لكن أنا أسأل لما قام بعد أن رفع رأسه هذا المسبوق لما رفع رأسه من سجوده الطويل قام إلى القيام أم إلى الركوع؟ فإن كان إلى القيام ثم شارك الإمام في الركوع فصلاته ماشية، أما إن كان قام من السجود إلى الركوع فصلاة باطلة. وهذا هو الجواب.
لا يتعلق بالصلاة
مشان تكبير طبعا استعداد بالنسبة للوقوع قبل الركوع
القيام
مشان طبعا التكبير مش أقدر أكبير مشان القيام هو أفضل. لو فرضنا قام ما كبر فهو ترك واجبا وهو إن فعل ذلك كان آثما، لكن المهم أن الصلاة تصح بأن يعني أن يقف ولو قليلا. تكبير ما هو ركن، القيام هو ركن. الترك للتكبير اسم، اما ترك القيام ابطال الصلاه. لا بد في هذه الحاله، لا بد في هذه الحاله من ان يجمع بين القيام ثم الركوع.
نعم
لما ينسى الله نقول ان الصلاة صحيحة، بس عقلا يعيد ركعة هو باعتبار مسموح،
باعتبار انه ما قام الا الى الركوع، يعني قام الى الركوع.
لا انت عم تصور انه اذا ما قام
نعم
ما بطل الصلاة كلها.
في التشهد الأخير أو في التشهد، في تشهد الجمعة، رجل أحدث وخرج ليتوضأ ورجع والإمام انتهى من آية الجمعة، فيصلي ظهرا أم ماذا يفعل؟
أفضل يعني دكتور مشغلين يعني أشياء. نعم مشغول.
الصلاة نفسها استفدت الكلام في الصلاة بعد بعد رسمها، يعني يخرج من الصلاة ثم يتحرك في الصلاة مرة أخرى من جديد.
نعم. نعم.
في التشهد، في التشهد ركعتين الجمعة، رجل في التشهد أثناء التشهد أحدث وخرج ليتوضأ وعاد وانتهى الإمام من الصلاة، ماذا يفعل هو الآن؟
يشارك الإمام
الخطبة
يعني من أول الصلاة،
من أول الصلاة
فأحدث. هل يجب العلماء قولين؟ أنا ما أذكر كثيرا ما شعرت من هذا السؤال وما تبنيت رأيه. هذا يبني أن يستأنف يقول يقول يبني على ما مضى فبيكمل على هذا القول، بيكمل جمعة على خير على قول من يقول يستأنف في الصلاة فهو لا بد من يصلي الله.
أنا فرحت من الآن فتح جديد للسؤال، وكنت ظن أن يعيد الصلاة كلها جمعة ولا ظهر.
هذا ما يقول
أنت كمأس يعني جابك كان على البناء.
لا أنا عم أقول شيء قليل، قول يبني وقول يستأنف. إذا بنى يكمل جمعة، إذا استأنف يستأنف ظهرا. هل يقول
كيف يكمل
جمعة؟
يعني
صلى التشهد؟ طبعا يكمل وين يصل؟ يكمل
يعني يأتي من
وين أحدث هناك يكمل. هل يعمل جمعة؟
ما. الله أكبر يكبر ويجلس في التشهد بتكبيرة أخرى
لا في استغناث، هذا اسمه استغناث، يأتي ويكمل كما لو لم يفعل شيئا
كان مشاهد
لم يكن. أنا ما أقول إن تعطيه من صلاة العشاء في النصف أجل النفات.
الله أكبر أكبر الله
أكبر غروب الشمس كما قال تعالى رب المشارق والمغارب، أما الشمس تغرب من هنا الشتاء تغرب من هنا، فهل أنت في الشتاء تصلي هكذا وفي الصيف تصلي هكذا؟ هذا من أمره بدأ تشوف زوال الشمس من الظهر، يعني مع معرفة نوع الشيء من علم الفلك ومعرفة الدرجات الكرة الأرضية من هنا. إذا كانت الخامة هي العمود هذا يختلف الوضع الإنسان بين يكون هون وبين يكون هنيف، وتعرف قديش منحرف هو عن الكعبة كم درجة درجة ما أنا إذا أخذنا خطوط اللي يسميها خطوط الطول، ها؟ خط الطول لا يجي معنا تماما من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي مرورا على بلدنا وعلى إيش مكة. ونحن مكة لابد من حل يصارم شوي، بمعنى إذا كان الكاز العميل هي الكاز، ونحن لو كان هناك نحن نريد أن نحرر شيء المسؤول هو من حرص وحيد وهكذا. أنا بأهلي بعرفه المشكلة وضع داري دار أخونا مع الضرة المنازل من حرف يسارة
هنا واحد أخونا عوض كلام الشيخ
أنا استغربت الصغير الماضي لما أتلي أتلك في انحراف الإمام يمينا وكل في نفسي أهل الدار أدرى بها لكن أراضي نفسي نرمت من
هذا
على السوق والانحياف على اليسار ما تكون عن طريق المكان كراوي الصف كله بدون حريق إيمان المخطط إيمان حطونه الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربما إن أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله شيء في الأرض وما يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
سألناك سابقا بخصوص المسجد الذي بني على أرض كانت فيها مقبرة، ويدعي البعض أن هذا المسجد لم يقع على مقبرة، كان لا يوجد في هذا مكان المسجد قبور، ولكن هذا المسجد يوجد حوله قبور، أولا طبعا أمامه على القبلة ومن ثم على أجنابه. وقال البعض من الإخوة بأنه يجوز الصلاة في هذا المسجد ولا مانع لهذا، ولكن سألناه ما حجتك في ذلك؟ قال قد يكون يوجد قبور تحت هذا المسجد الموجودين نحن فيه، يعني أو أي في أي مكان، فما ربكم على ذلك؟
أقول وبالله التوفيق، أولا يجب أن نعرف حكم المساجد المبنية على القبور، والجواب مفصل جدا في كتاب لي خاص بعنوان تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. وخلاصة ذلك أن المسجد المبني على القبور فيما يغلب على الظن
فلا تجوز الصلاة فيه، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. ولا شك أنه يجب التفريق بين مسجد بني على مقبرة معروف ولو بغلبة الظن أنها كانت تلك الأرض مقبرة ثم أقيم المسجد عليها، ثم ليس من الضروري أن تكون القبور أو أن يكون القبر في هذا المسجد ظاهرا شاخصا إذا ما كانت القبور هناك حقيقة في الأرض، فلا يجوز إقامة المسجد على المقبرة إطلاقا سواء كانت القبور شاخصة بارزة أو لم تكن كذلك. أما أن يقال أي مسجد بني على أرض فيمكن أن تكون تلك الأرض أصلها مقبرة أو فيها قبور، فنقول هذا كلام صحيح. وقديما قال بعضهم وأظنه المعري: صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فإن القبور من عهد عادي خفف الأرض، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. لكن ثمة فرق بين أرض معروف أنها كانت مقبرة أو أنه يوجد فيها آثار قبور في أثناء الحفريات، وبين أرض لا يعرف شيء من ذلك فيها، فلا بد من هذا التفريق. ولذلك لا يجوز التوسع في طرق الاحتمالات التي جاء أحدها آنفا، كما أنه لا يجوز تعطيل الأحكام الشرعية بمثل هذه الافتراضات. المسألة تدور بين أن يكون هناك علم بأن هذا المسجد بني على قبر ولو كان هذا العلم مبنيا على غلبة الظن، وبين مسجد بني على أرض لا يخطر في بال إنسان أن هناك قبر أو قبور. فيجب التفريق بين الأمرين، وإلا اختلط الحابل بالنابل والحرام بالحلال. فإذا افترضنا أن المسجد المذكور في السؤال آنفا حقيقة لم يبنى على قبر أو على قبور، لكن ما دامت القبور محيطة من جانبيه شرقا وغربا وفي قبلته أيضا، فهذا الوضع يشعر بأن المسجد بني على المقبرة. على أنني سمعت من بعضهم أنه وجد في بعض الأماكن من أساس هذا المسجد قبور وعظام أموات، فهذا يشعر بأن أرض المسجد لا يمكن أن تكون سليمة من أن يكون فيها قبور. وعلى كل حال، إذا افترضنا يقينا أنه ليس في المسجد هذا أي قبر وأنه لم يبنى على مقبرة، فيبقى الإشكال قائما من حيث أنه محاط بالقبور وبخاصة في الجهة القبلية. ففي هذه الصورة يقول الإمام أحمد بأنه لا بد من بناء جدار أو سور يفصل المقبرة عن المسجد. أي في اجتهاد الإمام أحمد جدار أو سور يفصل المقبرة عن المسجد، أي في اجتهاد الإمام أحمد لا يكفي جدار المسجد القبلي فاصلا بينه وبين المقبرة، بل لا بد من بناء جدار آخر يفصل المقبرة عن جدار المسجد القبلي. وقد سأل بعضهم كم تكون المسافة، طبعا هذا ليس له تحديد، المهم أن يكون هناك هذا الفاصل من الجدار بين جدار المسجد وبين المقبرة. هذا جوابنا عن هذا السؤال، والحمد لله رب العالمين.
أستاذنا، يقول البعض من الأخوة أنه لا يطبق هذا الكلام على أمثال اليهود بالنسبة للقبور أو الحرمة.
كيف يعني؟
يعني مثلا اليهود اتخذوا
قبورهم مساجد،
فهذا لا يطبق في هذا.
ليه؟
هم يقولون، يعني بعض إخوة، أم أنا؟
لا، أنا أقول هم يقولون هذا، لماذا لا يطبق؟
أي نعم، لأن هذلك هم قاصدين في هذا، قاصدين في القبور يعني، أما المساجد الموجودة هنا مش قاصدين فيها إنما.
فهمت الآن. الجواب أن الصلاة في المسجد المبني على القبر أو على القبور كالصلاة في الأوقات المكروهة. ففي الأحاديث الصحيحة النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وعلل الرسول عليه السلام في بعض الروايات الصحيحة عنه أن الشمس حينما تشرق وحينما تغرب فإنما تشرق وتغرب بين قرني شيطان، وحين ذاك يسجد لها عباد الشمس. فالعلماء متفقون جميعا على النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، ولا يشترط في ارتكاب النهي أن يكون قاصدا الصلاة في وقت الكراهة، لأنه يكفي في ذلك أنه يتشبه بأولئك الذين يعبدون الشمس. كذلك يقال تماما بالنسبة للمسجد المبني على القبر. هذا المسجد المبني على القبر أولا هو كمسجد فيه مشابهة للكنائس والبيع التي يتعبد فيها اليهود والنصارى، فصورة المشابهة واضحة في هذا البنيان الذي هو المسجد المبني على القبر من جهة، وأولئك الذين يصلون في ذلك المكان بغض النظر عن نواياهم ومقاصدهم وهم أيضا يتشبهون باليهود والنصارى الذين يصلون في مساجدهم المبنية على قبور أنبيائهم وصالحيهم. فإذا ليس من الشرط هنا ليكون الأمر محذورا أن يقال بأنه قاصد، لأن الأمر يدور بين شخصين، أحدهما لا يقصد المسجد من أجل القبر والآخر يقصد، فهذا الآخر شر من الأول، والأول لا ينجو من الشر لأنه يصلي في مكان يتشبه فيه باليهود والنصارى. لهذا يجب على هؤلاء الإخوان أن يتفقهوا في الدين، وأن لا يظنوا أن الأحكام الشرعية وأن المحرمات في الشريعة الإسلامية لا تكون حراما إلا بقصد الشر، فقد يرتكب الإنسان محرم وهو لا يقصد الشر ويظل حكمه حراما. وحسبنا على ذلك مثالا ما ذكرته آنفا من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، هذا من عمل عبدة الأقمار والشموس، فالذي يصلي في هذا الوقت لا يخطر في باله أن يعظم الشمس، لكن مع ذلك ينهى لكي لا تظهر مشابهة بين المسلم في ذلك الوقت وبين الكافر. هذا الجواب السؤال السابق.
لكن الآن بخصوص المسجد الذي أشرت عليه، لو بني جدار مقابل طبعا القبلة، هل نبدأ كالسابق أنه عدم الجواز صلاة فيه أو؟
هذا يعود بارك الله فيه إلى اعتقاد المصلين أو إلى معرفتهم وقناعتهم الشخصية، ليس اتباع للهوى، أن هذا المسجد الذي هو محاط بالقبور الجهة الغربية الجهة الشرقية الجهة القبلية، كيف بنيت هذه المقبرة وترك هذا المكان فارغا حتى جاء بعض الناس في آخر الزمان فبنوا في هذا المكان مسجدا ولم يكن هذا المكان مقبرة يوما ما؟ هذا الأمر يعود إلى قناعة هؤلاء الذين يريدون أن يصلوا، هل هم مقتنعون فعلا أن هذا المسجد لم يقام على مقبرة؟ وإن قيل نعم اقتنعوا، كيف تصوروا الموضوع؟ كيف بنيت المقبرة شرقا وغربا وجنوبا؟
جنوبا وغربا جهتين فقط،
مش مهم نسامحكم بجهة، جهتين، جهة الغربية وجهة الجنوبية. هذا الفراغ، هذه الأرض يعني، كيف بقيت هكذا بدون أن يدفن فيها أي ميت؟ وهل هذه المقبرة هي ملك لإنسان ولا هي وقف للمسلمين؟
ملك لإنسان أستاذ.
المقبرة
أي نعم.
طيب.
يعني بيعت في المدة الأخيرة أن كان في ملك لإنسان وكان دفن فيها عشوائي، يعني مش أمثال مثلا الآن مقبرة سحاب، لو كان استاذ بالأمر مثلا في مقبرة سحاب يكون استاذ الإنسان مطمئن أكثر.
معليش
لأن استاذي
معليش، نحن نمشي الآن أنه القبور بنيت في هذه الأرض عشوائيا كما تقول، ما الذي حدد هذه الجهة وهذه الجهة ولم تتعدى الخطوات العشوائية إلى هذا المكان الذي بني عليه المسجد؟ لو أن المسجد مبني قديما قبل المقبرة وجاء الناس فاضطروا أن يبنوا حول المسجد لأن المسجد محصور بالجدر، لكن القضية بالعكس، المقبرة من قبل ثم المسجد هو الذي بني في تلك الأرض. كيف يمكن أن يتصور الإنسان هذا؟ ويضاف إلى ذلك أنني سمعت من بعض أخواننا هناك أنه في أثناء الحفريات في أساس المسجد وجدوا قبورا.
طب أستاذي لو ما كان، لو كان هم مخطئين يعني تحت الأساسات الصور مش تحت أساسات البناء القائم، هل نشك قد يكون في أساسات نفس المسجد؟
تحت إيش؟
أساسات الصور اللي هي التهوية.
إيه؟
يعني كالصور هذا يعني.
إيه؟
أي نعم، مش تحت البناء مثلا كأمثال هذا، تحت هذا.
هذا شو؟ وهذا جدار المسجد؟
أي نعم، نفترض يعني وجدوا الأساسات.
فاهم. وهذا جدار المسجد؟
نعم.
هذا جدار المسجد؟
أي نعم، هذا جدار المسجد وهذا الصور أنا أعتبره.
هذا ما بيأثر.
أي نعم، هذا ما بس لو كان في تحتيه.
نعم.
أي نعم، اللي بده يأثر إنه يكون تحت المسجد مباشرة.
أي نعم.
نعم، جزاك الله خير.
وياك.
هذه بخصوص في دليل على يعني تلبس الجن للإنس؟
إيه طبعا موجود في القرآن، قوله تعالى كالذي يتخبطه الشيطان من المس وهو المصروع، وفي أحاديث أن الرسول عليه السلام كان يخرج الجن من بعض المصابين بالصرع، وابن تيمية مشهور بأنه كان يفعل ذلك اقتداء به عليه السلام، فهذا معروف. وبعدين في عنا شيء ما له علاقة بالصرع لكن هو من أمور الغيب، حيث قال عليه السلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالشيطان ما هو مادته من مادة الإنسان بحيث أنه لا يمكن أن تحل مادة في مادة، لا هو الشيطان يعني من باب التقريب كالهواء كالنور، إذا حطيت في مكان مظلم لمبة.
ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله بخير. كيفك أنت؟
الحمد لله.
أسلمني بخير.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
كيف صحتك أنت اليوم؟
الحمد لله بخير.
حياك الله.
أهلا.
شيخي بدي أسأل.
تفضل.
بالنسبة للأضحية. هل من السنة الذبح بالمصلى؟
هذه سنة الإمام.
الإمام؟
أي نعم.
فقط للإمام.
أما قبل المصلى إلى مجرى فهذا ليس من السنة.
جزاكم الله خيرا.
وياه.
الجزار إذا كان فقيرا.
نعم.
فهل يجوز أن يعطى من الأضحية زيادة على أجرته؟
لا لا يجوز.
جزاكم الله خيرا.
وياه.
أيضا كمان سؤال استاذنا.
نعم.
صلاة الجمعة إذا جاءت في يوم عيد.
نعم.
فهل تسقط كلية؟ يعني يرخص بأن لا يصليها المسلم؟
نعم.
ولا يصلي مكان شيء يعني الظهر مثلا؟
لا، إنما الإمام لا بد له من أن يجمع.
يصلي الجمعة؟
الإمام.
نعم.
أما الذين صلوا العيد فهم من الخيار.
نعم.
من شاء ترك ومن شاء صلى.
الجمعة؟
نعم.
هل له أن يصلي الظهر إن لم يصلي الجمعة؟
لا، إذا سقطت صلاة الظهر فبالتالي أصلا إذا صلت
نعم
صلاة الجمعة فبالتالي أن تسقط صلاة الظهر.
جزاكم الله خيرا.
إياه.
شيخي
نعم.
بالنسبة للدعاء على المنبر يوم الجمعة معروف أنه بدعة ولكن ورد في المسند عند أبي داود أيضا وغيرهما بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا. لفظة إذا دعا ألا يفهم منها الدعاء على المنبر أم ماذا يفهم منها؟
شو لفظ الحديث؟
كان يشير بإصبعه إذا دعا.
هذا لفظ الحديث؟
أي نعم، هو الحديث لصحابي ابن رؤيبة وكذا هكذا اسمه يقول لما رأى أحد الناس يدعو قبح الله هاتين اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إذا دعا إلا أن يشير بإصبعه.
نعم. هذا أولا كما ترى ليس صريحا بأن الرسول عليه السلام كان يدعو في الخطبة.
نعم.
وإنما يتكلم كلاما عاما لينفي رب اليدين في الخطبة.
نعم.
هذا أولا. وثانيا إذا كنا بأن هذا ظاهر الحديث أن الرسول عليه السلام كان يدعو
نعم
في الخطبة.
نعم.
فنحن لا ننكر مشروعية الدعاء في الخطبة.
نعم.
وإنما ننكر شيئين اثنين.
نعم.
أولا التزام الدعاء في الخطبة يوم الجمعة، والشيء الآخر أن يجعل الدعاء في الخطبة الثانية اللي يسموها خطبة الناس.
نعم.
وضحت هذا؟
نعم.
بناء على ذلك أقول فحديث عمار هذا
نعم
الذي تشير إليه
نعم
لا يعطي جواز هذه الأمور التي فصلنا نفيها وعدم شرعيتها.
نعم. جزاك الله خير. إذا لو دعا الخطيب أثناء الخطبة يعني ما خصص لها وقت
نعم
يجوز له ذلك؟
يجوز له ذلك حسب المناسبات.
نعم.
ودعا الرسول عليه السلام حينما طلب ذاك الرجل السقيا.
نعم.
ورفع يديه حتى دام إبطاه.
نعم.
وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا.
نعم.
فيدعو ويرفع يديه ويرفع أيضا الناس تحته.
نعم.
أما اتخاذ ذلك جزءا من الخطبة فهذا الذي ننكره.
نعم. في شيء خطر في بالي أستاذ لما قرأت الحديث يشير بإصبعه إذا دعا، خطر في بالي قول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد. فقلت هذا يناسب هذا الموضع الله أعلم، أليس كذلك؟
يناسب إيش؟
رفع الإصبع أنه يشير بإصبعه صلى الله عليه وسلم
يحمل بإصبعه إلى السماء
ثم ينكتها عليهم اللهم فاشهد.
إيه هذا غير ذلك
جردة.
نعم.
طيب هل يعني نصور مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا ويشير باصبعه هكذا يعني كما هو رسوم النص.
واشبه شيء في هذا الاشاره مثل اشاره التشهد.
اي نعم نعم جزاكم الله خير.
اهلا. ما حكم كلام الجيل ما حكم؟ حكم ايه؟
ان عمل المولد اقامة المولد.
عمل المولد. هل عرفت ان الرسول عليه السلام عمل مولدا؟
مولد. لا ما سمعت.
ما سمعت.
لا. يعني هل يعني هذا يعني انه لا يجوز عمله على الاطلاق؟
المولد يجوز او لا يجوز؟ ودي أن أنت تسألي بطريق المنطق السليم إذا معرفت الحكم. هل سمعت أو علمت أن الرسول عليه السلام عمل مولدا؟
لا ما سمعت. ولكن يعني
الصحابي التابعين إلى أن المجتهدين شو علموا فيهم؟
ما سمعت. ما قرأت يعني ما ورد ما قرأت ولا في أي شيء.
كويس أنا بقلك الآن ما دام ما قرأت المولد اتفاق المسلمين لم يكن في عهد المسلمين الاولين لا عهد الصحابه ولا عهد التابعين ولا عهد اتباع التابعين ولعلك تعرفي ان العهود وان القرون هي القرون الثلاثه المشهوره بالخيريه والعلماء يقولون وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع ما سلف من هؤلاء السلف الأئمة الأربعة الذين يخلدهم جماهير المسلمين اليوم. شو إذا افترضنا أن المولد خير وفيه ثواب وأجر هل تتصورين أن هؤلاء الأئمة ومن قبلهم من السلف الصالح تفوتهم هذه القربة على افتراض أنها قربة تقربهم إلى الله زلفى ونستدرك نحن عليهم ونكون متعبدين اكثر؟ هذا امر مستحيل. لذلك انت وكل مسلم علي ان يعرف ان كل عباده لم يتعبدها السلف الصالح فلا يمكن ان تكون عباده مشروعه وانها لو كانت خيرا لسبقونا اليه. وضعنا الجواب ان شاء الله. ألو
يا شيخ بصوت يعني واحد أهلنا إحنا في البيت هم اللي بيقوموا يعني هم اللي بيعملوا هذا المولد. الأهل في البيت هم اللي بيقوموا بيعملوا هذا المولد وكأنما إحنا ليس لنا أمر فيه. يعني هم اللي بدهم يقوموا في عمله فإحنا شو بيكون يعني تصرفنا بالنسبة لهم؟ ما بنقنعهم إنه ما يعملوا يعني
مثل هلا أنت عليك نفسك يا أختي يا بنتي عليك نفسك. هلا أنت ما عم تسألي عن أهلك عم تسألي عن نفسك. فأنا بسألك الكلام اللي سمعتك يا استوعبتي فهمتي؟
نعم استوعبت وفهمته.
طيب فأنت واجبك مع الزمان أنك تزدادي علما وتفهمي من حواليك فمن فهمك سمع ونعم ومن لا فإنه عليك نفسك.
نعم
كل علم هكذا. هل الناس كلهم علماء؟ طبعا أقل الناس علماء كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهؤلاء الأكثرية منهم من يقتنع بما يقوله العالم ومنهم لا يقتنع. الذي لا يقبل بقول العالم خاصة إذا كان مقرونا بالحجة فهو عاجز لمخالفته لقوله تعالى فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. في شيء غيره؟
نعم لو سمحت يا شيخ في سؤال الثاني.
تفضلي.
هل يحاسب الفرد على ما يجول في ذهنه من أفكار أو نوايا الأعمال غير جيدة؟ يعني يحاسب الفرد يعني الإنسان بنهو إنه يعمل أي عمل وما بيقوم في هذا العمل أو بيفكر يعني في تفكير
العمل خير ولا شر؟
شر مثلا. شر.
يقول الرسول عليه السلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فإذا فكر المسلم أن نعمل شرا ثم لم يخرج هذا الشر من دائرة الفكر إلى دائرة العمل فربنا عز وجل بكرمه وفضله وعفوه لا يؤاخذ بذلك عباده.
نعم سؤال أخير يعني شكرا.
نعم.
في الكلية في تدريس المناهج في التربية الإسلامية في عندهم منها اسم التجويد أو التلاوة، فهل يجوز للبنت إنها تتلو أو تجود القرآن أمام الأستاذ؟
لا.
ولو إن الأستاذ طلب ذلك بيحكي الأستاذ يجيزه لأنه هذا في حال طلب العلم.
طلب الأستاذ ما طلب الأستاذ المناهج من حرف عن الشريعة، هذا نحن ما نتدخل فيه، لكن امرأة تقرأ القرآن لتجويد أمام رجل غريب عنه أجنبي ليس بمحرم فهذا لا يجوز.
طب وإن كان عليها علامات أو هاي ما هي البنت
المتدخلة؟ أنا ما بتدخل امتحان امتحان مناهج من خارج الشريعة، أنا بعرف تسأليني بجاوبي.
نعم.
أما البنت ما بتدبر راسها تعتبر، خاصة أنه في بعض البنات يكون في حاله لا يجوز لهم عند بعض الأساتذة أن القناع للتلاوة.
نعم.
فممكن تلميح تلميح ناعم أنه أنا ما عندي استعداد أن يقرأ.
نعم.
طبعا نحن ما نقول لأنه يحرم على الحائض مثلا القراءة، لكن أكثر من الأساتذة والدكاترة اليوم يرون تحريم ذلك، فلا يمكن بنت وطلب منها أن تقرأ أمام الرجل الأجنبي الذي هو أستاذها، فممكن أن تسأل عن الأعذار وتخلص من المشكلة. المهم أن تعرفي الحكم الشرعي بعدين تعرفي الدبر الراسخ.
نعم. يا شيخ سؤال أخير، هل يوجد دليل على أن السبحة بدعة وأنها لم تكن أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هذا سؤال غير الأخير.
هذا الأخير.
ما قلت سؤال أخير الثاني. السبحة مثل المولد، الرسول عليه السلام كان يعقد التسبيح بيمينه أولا، وحض النساء بصورة خاصة أن يعقدن بالأنامل، وعلل ذلك بعيد لا توجد في المسابح، قال يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يفسدون. فالأنامل العقد بالأنامل لمصلحة العاقد، يسجل لنفسه شهادة خيرة طيبة لصالحه يوم القيامة، أما المسبحة فتفنى مع كل ما يفنى. واضح؟
نعم يا شيخ واضح، الله يجزيك الخير.
السلام عليكم. مساك الله بالخير. أستاذي عندي حديث إذا استفسر عنه، لا تخزى الكعبة بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة، رواه الترمذي وفي صحيح الجامع. وحديث يخزى جيش الكعبة فتخسف بهم، وقوله كأني به أسود أفحج يلعقها حجرا حجرا في البخاري موجود من الفتح، ما هو التوفيق بين هذا الحديث بين هذين الحديثين؟
الغزو غير خراب الكعبة.
الغزو غير خراب الكعبة. نعم.
الغزو ما هو استحلال الكعبة والكعبات هذا ولا هذا وجه.
نعم.
نبض الكعبة ممكن يصير بهجم ثم
هجمه
هزام.
نعم.
هجوم يعقده هزام.
نعم.
هذا وجه من وجهي للتوفيق.
نعم.
الوجه الثاني ان لا تمزى الا في اخر الدهر.
نعم.
في اخر الدهر تهزم الكعبة حجرا حجرا.
نعم.
أما ما قبل ذلك فلا تهزى. صباح الخير.
نعم أستاذي.
هذا هو.
شيء ثاني أستاذي.
نعم.
في شيء يعني البعض من الناس أسمع منهم بالنسبة للوقفة بعرفات يوم الجمعة كأنه يوجد يعني أفضلية أكثر.
الأفضلية أكثر موجود استنباطا باعتبار اجتماع عيدين
نعم.
عيد الجمعة وعيد الوقوف في عرفة.
نعم.
أما هناك حديث يتداوله العامة.
نعم.
إنه إذا اجتمع الوقوف في عرفة مع يوم الجمعة بتكون 70 حجة.
نعم.
هذا لا أصل له.
لا أصل له.
أي
نعم. جزاك الله خير.
أيه.
وبالتالي في سؤال من أحد الإخوة.
نعم.
هل تجوز الحجة أموال موظف في البنك؟
هل تجوز الحجة من أموال بنك؟ موظف بنك طبعا.
الحجة إلى بيت الله بالمال الحرام يثبت الفرض عن صاحب هذا المال الحرام، لكن ليس له عليه أجر.
أي نعم. جزاك الله خير. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هو يقصد عليك